الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف بناق التأسيس والتقديس عند قول العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه وقول العراقي: والنبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، كلام من لا يدري الحقائق، فليس في نفس الحديث ما يدل على الغيبة، بل فيه ما يدل على الحضور، وهو قوله: يا محمد إني أتشفع بك. وسبق الكلام على هذه الجملة فيما مضى. قال: فقوله النبي كان غائبا زيادة عراقية ليست في الأحاديث النبوية، وقوله: إن كان لك حاجة فمثل ذلك، ليس فيه ما زعمه العراقي من الدلالة على التشريع لوجوه. وتوقفنا عند هذه الجملة الأخيرة عند قوله: وقوله إن كان لك حاجة فمثل ذلك، ليس فيه ما زعم العراقي من الدلالة على التشريع لوجوه. والمؤلف رحمة الله عليه يرد زعم العراقي. أما من حصلت له حاجة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته وفعل ما فعل الأعمى، فإن هذا مما يشرع له، لكن العراقي زعم زعما واسعا أوسع من ذلك، وأنه له أن يفعل هذا في كل وقت حتى في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد موته، وأن لكل شخص أن يفعل هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فقد فاحتج به فحمل الحديث على معنى غير مراد قطعا على أمر هو من الشرك الأكبر الذي لم يأتي أو لم تأتي شريعة من الشرائع بحل ذلك ومشروعيته. قال: لوجوه، منها أن الحديث فيه مقال، وقد تكلم الحفاظ في سنده، والحديث أثبته جماعة من العلماء، وقد صححه العلامة الألباني وهكذا الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد جاء عند الترمذي وعند غيره من حديث عثمان بن حنيف. قال: ومن أن الحديث فيه مقال، وقد تكلم الحفاظ في سنده، والشيخ عز الدين علق الجواز على صحة الحديث، وبين العراقي وبين العراقي وبين الكلام في التصحيح والحكم به مفاوز تنقطع أعناق مطايا الحفاظ دونها، فكيف بالمقعدين الذين هم صفر من فنون العلم والدين؟ الوجه الثاني أن اللفظ ليس بعام كما زعمه هذا العراقي، ثم كيف يقول هذا وهو ينكر تناول العام لأفراده، أي هذا العراقي ينكر تناول العام لأفراد العام، ما هنا يعني خطأ صح العبارة. يقول: ثم كيف يقول وهو ينكر تناول العام لأفراده، لا يرى أن العام يتناول أفراده، وهنا يحتج بالعموم. قال: الوجه الثاني أن اللفظ ليس بعام كما زعمه هذا العراقي، ثم كيف يقول هذا وهو ينكر تناول العام لأفراده، ويقتصر على مورد السبب فيما يحتج به عليه من الآيات القرآنية. إذا احتج عليه بآية قرآنية فلا يحملها على العموم، يحملها على السبب فقط، وهنا سلك غير هذا المسلك الذي يسير عليه، وكل هذا من التلاعب بالحجج. قال: كما قاله لما احتج عليه بعض أصحابنا بقوله تعالى: أفأنت تنقذ من في النار، قال: هذه في أبي لهب، يعني ما يدخل فيها في معناها أحد، فظهر أنه متلاعب. وهنا يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإذا كان ذا الحجة عليه قال: هذه واردة على في كذا وكذا، هذه واردة في أبي لهب واردة في كذا، فلا يرى العموم فيها، فكل هذا من التلاعب بالحجج. قال: فظهر أنه متلاعب، وهذا هو الوجه الثالث منها، أو نعم هذا
نعم. قال: وهذا هو الوجه الثالث منها، أن الذي رجح الشيخ ومن وافق من المحققين أن هذا خاص في حياته، يعني هنا الدليل من قبيل الخاص في حياته، فهو خصوص من هذه الحيثية، وليس المراد أنه من قبيل أنه خاص بالأعمى، لكن الخصوص باعتبار حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن الذي رجح الشيخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص في حياته، لأن المقصود به شفاعته بالدعاء، كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو لهم، وهذا هو الذي فهمه الفاروق وناهيك به، فإنه قال: كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وصلى الله عليه وسلم في حياته كان يدعو لهم فتجاب دعوته، وبعد موته لا يشرع طلب الدعاء منه، لأن عمر عدل إلى العباس ولم ينكره منكر، ولم يذهب إلى القبر الشريف أحد من أفاضل الأمة وأكابرها، مع أن قبره صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وهذا اتفاق منهم على تصويب عمر ومتابعته، وهذا من باب التنزل مع هذا العراقي، وإلا فعدم مشروعية هذا في سائر الكتب السماوية معلوم من الدين بالضرورة. وصدق رحمه الله، فتحريم الاستغاثة بالأموات مقرر في جميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهو من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة، وخلاف ذلك هو دين المشركين. قال: الوجه الرابع أن الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز، هذه في مسألة التوسل ما هو في مسألة الاستغاثة، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، الاستغاثة فإنها محرمة مطلقا وهي من الشرك الأكبر، لكن التوسل من أجاز ذلك خصه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصواب أن الحديث وارد نعم ليس واردا في مسألة التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وارد في التوسل بشفاعته ودعائه عليه الصلاة والسلام. قال: وكان رامع من الحديث إن صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من قال بالجواز كابن عبد السلام، فسؤال الله بغيره لم يقل بها أحد ممن حكى الشيخ قولهم بالجواز، يريد شيخ الإسلام تيمية. قال الشيخ يعني ابن تيمية: فيما تقدم ولا يعلم أحد من السلف فعله، ولا روي فيه أثر، ولا يعلم فيه إلا ما أفتى به الشيخ عز الدين من المنع، هذا باعتبار العموم، وعباد القبور يسألون الله بجاه من اعتقدوا فيه، يعني توسعوا في هذا الباب، وهذا لا قائل به، وهذا في مسألة التوسل لا في مسألة الاستغاثة. قال: وعباد القبور يسألون الله بجاه من اعتقدوا فيه، بل آل الأمر إلى أن يسألوه تعالى بجاه كل من رفع قبره، سواء كان مسلما أو كان كافرا يهوديا أو بوذيا أو نعم، بل هناك من فعل هذا أيضا بالحمير، بنيت قبة على بعض الحمير وعبد الحمار من دون الله عز وجل، وهكذا على بعض الخنازير، والولي خنزير والولي حمار، عجائب عند أهل القبور، فإذا وجدوا قبة بنيت على أي شيء قالوا: ما بنيت إلا على ولي، ما بنيت إلا على ولي، وإذا بهم يعبدون ذلك الشيء المدفون، ولو كان نبيا من الأنبياء لما جاز ذلك، لكن هذا غاية في السفه الذي بلغ إليه عباد القبور، وإلا فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، لكن هكذا تلعب الشيطان بهم إلى هذا الحد. قال: بل آل الأمر إلى أن يسألوه تعالى بجاه كل من رفع قبره، ومع أن رفع القبور منهي عنه، وجعلت عليه قبة، بل بالبله والمجانين الذين يعتقدهم عباد القبور، أي صاروا يسألون الله عز وجل بجاه البله وهم الحمقى والمجانين، ويقولون الله عز وجل أخذ عقلهم فعقلهم عنده، فهم أولياء مقربون، فاعتقدوا الولاية بالبله بالحمقى وبالمجانين، وصاروا يسألون الله عز وجل بجاه البله عنده وبجاه المجانين عنده. قال: بل بالبله والمجانين الذين يعتقدهم عباد القبور، وقد حدثني شيخنا الشيخ محمد بن محمود الجزائري بداره بالإسكندرية أن مذهب الحنيفية يمنع من سؤال الله بجاه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تزكوا على الله أحدا، يعني فكيف تقول فلان عنده جاه، له جاه عند الله عز وجل فتزكيه بذلك وأنت لا تعلم؟ قالوا هذا مشهور عن أبي حنيف وعن أبي يوسف وكثير من أتباعهما، هذا مع أنها مسألة أخرى غير محل النزاع، هي مسألة التوسف بالجاه غير مسألة الاستغاثة. والعراقي إنما يقرر نعم يقرر مسألة الاستغاثة ويحتج لها بمسألة التوسل. قال فإيراد العراقي لها هنا مغالطة، نقف عند قوله وما تمسك به من قول الأعمى إلى آخر ما ذكره رحمه الله.